بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، أمس أخذنا عدة أمور ذكرها تكون من أنواع العلو النسبي، ما هي؟ الموافقة، نعم، والمساواة، والمصافحة. طيب، ما هي الموافقة؟ طيب، أن يصل إلى شيخ أحد المصنفين بعلو، أن يصل إلى شيخ أحد المصنفين بعلو كما مثل، بحيث لو أخرجه من طريق ذاك المصنف سيكون يصل إليه بماذا؟ بنزول، ينزل درجة أو درجتين أو نحو ذلك. طيب، البدل، ما هو البدل؟ أحسن، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق ذلك المصنف. طيب، هل لا يسمى الموافقة والبدل بهذا الاسم إلا إذا قارنها علوم، أو تسمى ولو لم يوجد علوم؟ نعم، الصحيح أنه إيش؟ يسمى ولو لم يوجد، لكن أكثر ما يطلق إذا وجد إيش؟ إذا وجد العلوم، هذا أكثر ما يطلق موافقة، وما يطلق علوم هو الأغلب والأكثر في استعمالهم، لأنها هي التي تكون مفيدة وتكون مهمة. طيب، المساواة، ما هي المساواة؟ نعم، استواء، عدل الإسناد من راوي إلى آخره مع إسناد من؟ أحد المصنفين، مع إسناد أحد المصنفين. ثم مثل الحافظ أنه ساوى من؟ النسائي بسند فيه 11 راويا. طيب، الذي يليه وهو المصافحة، ما هي؟ إلى تلميذ المصنف، لماذا سميت مصافحة؟ كأنه لقي ذاك المصنف وصافحة، باعتبار أنه ساوى من؟ ساوى تلميذه، وتلميذ المصنف غالبا يكون معه ويصافحه ونحو ذلك. ثم ذكر النزول، ما هو الحديث النازل؟ كثر رجال إسناده بالنسبة إلى سند آخر يريد به ذلك الحديث. هل كل قسم من أقسام العلوم يقابله قسم من أقسام النزول؟ ها، عند من؟ نعم، كل قسم من أقسام العلوم يقابله قسم من أقسام النزول. من الذي يعني منع هذا وادعى خلاف هذا؟ الإمام الحاكم رحمه الله. ثم أخذنا رواية الأقران والمدبج، من هما القرينان؟ ها، هما اللذان تقاربا في السن والإسناد. ما معنى في الإسناد؟ تقاربا في السن، واضح يعني يكون سنهما متقارب. وفي الإسناد يعني يكونان من طبقة واحدة أو متقاربة، بأن يكون شيوخهم متحدين. طيب، متى تكون رواية الأقران مدبج ومتى لا تكون؟ ها، إذا روى أحدهما عن الآخر، إذا روى كل واحد منهما عن الآخر تكون إيش؟ مدبج. وإذا روى أحدهم عن الآخر ولم يروي الآخر عن الأول لا يكون من المدبج، إنما يكون من رواية الأقران. طيب، إذا روى الشيخ عن تلميذه هل يسمى مدبج أو لا يسمى؟ ها، يسمى مدبج، بناء على أن التدبيج ماذا؟ مأخوذ من التحسين والتزيين. فهذا الإسناد حصل فيه تزيين وتحسين أو لا؟ ما هو وجه التحسين فيه؟ أحسن، يدل على أن هذا التلميذ عنده حفظ وعلم حتى جعل الشيخ يروي عنه، فهذه الهيئة وهذا الصورة فيها تحسين لهذا الإسناد. وأما الحافظ فهل يرى أن هذا من المدبق؟ ها، لماذا؟ لأن التدبيق قال مأخوذ من ماذا؟ من ديباقتي الوجه وهما الوجنتان وهم متساويان. قال فإذا روى الشيخ عن التلميذ لا يكون فيه إيش؟ تساوي. وهذا الخلاف قلنا هو إيش؟ أمر اصطلاحي فقط، هذا يسمي مدبق وهذا إيش؟ لا يسمي مدبق. ذكر العراقي أن أول من سمى مدبق الدارقطني، وهل أدخل في رواية الأصاغر عن الأكابر عن الأصاغر؟ أدخله فيه كما ذكر العراقي. طيب نقرأ نواصل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن، واضح في السن يكون الراوي عمره مثلا 70 عام والمروي عنه عمره 30 عام يروي عن أصغر منه في السن. قال أو في اللقي، والمراد باللقي ماذا؟ الأخذ عن المشايخ والطبقة، يعني يكون طبقة الراوي أرفع من طبقة المروي عنه، يعني يكون المروي عنه متأخر وهذا يروي عنه. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، وواضح الرواية في المقدار، كأن يروي مثلا الصدوق عن من؟ عن ثقة، يعني يروي العكس، ثقة عن صدوق، فلا روى عن أدنى منها ولا أدنى منه في المقدار، فهذا ثقة ولك صدوق. أي أو يروي الإمام الحافظ المحدث عن من هو دونه في الحفظ والإتقان، ماذا يسمى هذا؟ إذا روى عن من هو دونه في السن أو في الطبقة أو في المقدار. قال فهذا النوع هو رواية الأكابر، صواب الأكابر هو رواية الأكابر مضاف إليه مجرور. قال عندنا بالرفع. قال فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ولعله أن أراد أن يثبت ما في المتن، إنه في المتن هكذا فهذا أو فهو طيب ماذا عندكم الذي في النسخة في المتن؟ فالأكابر قال وإن روى عن من دون فالأكابر عن الأصاغر، ولعله نجي على الشكل على ما في المتن، لكن في الشرح يلزم إيش؟ يلزم قرها. واضح ما هو رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا تعريفه، هو رواية الراوي عمن هو دونه في السن أو في الطبقة أو في الرتبة. قال ومنه، أي ومن جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، ومنه أي من ماذا؟ أي ومن رواية الأكابر عن الأصاغر، إلا أنه أخص من مطلقه، أي إذا أطلق رواية الأكابر عن الأصاغر يكون عام، ولكن هذا الذي سيذكره إيش؟ أخص منه. رواية الآباء عن الأبناء، وهكذا يقال في الآباء هنا يقال رواية الآباء بالجر لأنه مضاف إليه، وإنما أبقاها بالرفع عبارة يعني على الأصل وهو المتن. لاحظوا هذه الفقرة أنه الآن سيذكر نوع من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر إلا أنه أخص منه. قال ومنه أي ومن جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه. ما هو مطلقه؟ أي إذا أطلق بدون تقييد رواية أكابر عن أصاغر بالإطلاق هذا عام، والنوع الذي سيذكره خاص. رواية الآباء عن الأبناء. طيب الآن رواية الآباء أب يروي عن ابنه، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر أو لا؟ لكن هل هو من المطلق أو خاص؟ ما هو الخصوص فيه؟ أن رواية الأكابر عن الأصغر تشمل ما لو كان الكبير أبا أو ليس إيش أو ليس أب، وهذا صورة إيش أخص منه. واضح إن شاء الله. قال والصحابة عن التابعين كذلك من رواية الأكابر عن الأصغر إلا أنه أخص. من أي وجه الخصوص؟ أنه يشترط أن يكون الكبير صحابي والصغير تابعي. قال والشيخ عن تلميذه، وهذا أيضا أخص، فإن رواية الأكابر عن الأصاغر عامة يدخل فيها هذه الصور ويدخل إيش غير هذه الصور، بخلاف هذه الثلاث فهي خاصة. قال والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. واضح الآن إن شاء الله. الآن رواية الأكابر عن الأصاغر إما أن يكون مطلق وإما أن يكون خاص. بماذا خاص؟ بأن يكون الكبير أب أو صحابي أو شيخ، وأن يكون الصغير تلميذ لذلك الشيخ أو تابعي أو ابن لذلك الأب. فهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر إلا أنها أخص من مطلقها. طيب ما الفائدة من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ نعرف أن هذا كبير يروي عن صغير، ما الفائدة؟ ذكروا له فوائد مهمة يستفيدها الطالب. من تلك الفوائد ألا يتوهم من يقف على تلك الرواية أن المروي عنه أفضل أو أكبر من الراوي، ألا يتوهم واهم أن المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، فهل هذا على الإطلاق يكون المروي عنه أفضل أو أكبر؟ لا، هذا الغالب، ولكن قد يكون الراوي أفضل من المروي عنه. فلذا ذكروا أنه قد يقع من الأكابر رواية عن من؟ عن الأصاغر. أيضا من فوائده ألا يتوهم من يقف على تلك الرواية أنه حصل في الإسناد قلب، أنه حصل قلب في الإسناد. الآن مثلا الأصل مالك يروي عن الزهري أو الزهري يروي عن مالك؟ ها؟ الأصل مالك عن الزهري، وهل وجدت للزهري رواية عن مالك؟ نعم، قد روى الزهري عن مالك. فإذا وقف على الناظر ربما يظن أنه حصل إيش قلب في الإسناد، وأن الصواب مالك عن الزهري. ولكن إذا عرف هذا النوع من هذا العلم وأنه قد يروي الأكابر على الأصاغر لا يحصل له هذا الوهم. أيضا مما ذكروا من فوائده المسلكية أيضا التواضع في العلم، كما قال وكيع بن الجراح لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وهذا من التواضع في العلم. وهل قد روى الصحابة عن التابعين؟ نعم، جمع الحافظ ابن حجر جزءا رواية الصحابة عن التابعين، تنبيه السامعين أو نحو ذلك عنوان كتاب في رواية الصحابة عن التابعين. وأيضا مما ذكروا قالوا يعني الحرص على إضافة الشيء إلى راويه والأمانة العلمية يستفيد من هذا الإنسان الأمانة في باب العلم وعزو كل شيء إلى من أتى به ولو كان أصغر منك. فرواية الأكابر عن الأصاغر ذكروها في علوم الحديث لهذه الفوائد ولغيرها مما يستفيدها الطالب منها. قال وفي عكسه كثرة. ما هو عكسه؟ ها؟ رواية الأصاغر عن لك بل هذا هو الأصل، هذا هو الأصل وهو كثير جدا وهو الأصل. قال وفي عكسه كثرة. أو لعله يحمل على قوله في عكسه أي عكس النوع الأخير وهو الذي ذكر رواية الآباء عن الأبناء. قال وفي عكسه أي رواية إيش؟ الأبناء عن الآباء، وسيدل عليه تمثيله. نعم. وعكسه أي عكس النوع الأخير الذي ذكره وهو رواية الآباء عن الأبناء، عكسه رواية الأبناء عن الآباء ويدل عليه التمثيل الذي سيأتي ذكره. قال وفي عكسه كثرة. ومنه من روى، ومنه من روى عن أبيه عن جده، أي ومن هذا الباب يدخل فيه من روى عن أبيه عن جده، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. قال وفائدة معرفة ذلك، أي ما الفائدة من معرفة رواية الأبناء عن الآباء؟ التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، مرتبة كل واحد تكون معلومة ومنزلته معلومة. قال وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين من مشايخ شيوخ الحافظ، ليس من مشايخ الحافظ، من مشايخ شيوخه العلائي شيخ شيوخ الحافظ رحمه الله، فإن مشايخ الحافظ العراقي وأمثاله، وهذا من مشايخه الحافظ العلائي رحمه الله صاحب كتاب ماذا؟ جامع التحصيل في المراسيل الذي لخصه وزاد عليه أبو زرع العراقي في تحفة التحصيل. وما اسمه العلائي؟ ها ها نعم لقبه صلاح الدين، اسمه خليل، خليل ابن كيكلدي العلائي. قال وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، يكون الضمير عائد على الراوي، مثل من؟ معاوية أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا عاد إلى الراوي. هذه فائدة طيبة، أن قول الراوي فلان عن أبيه عن جده، من جده؟ هل هو جد الراوي الأول أو جد الثاني؟ تارة يطلق على هذا وتارة يطلق على هذا. ولذا قال هنا، قال فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، أي الراوي الأول، وهذا مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فإن اسمه بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. فإذا رأيت رواية لبهز ابن حكيم عن أبي عن جده، من جده؟ معاوية ابن حيدة. جد من؟ جد بهز، عاد على الراوي نفسه. قال ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، يروي الراوي عن أبيه عن جده، أي جد من؟ جد أبيه، ليس جد الراوي ولكن جد أبيه. وهذا مثل من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فإنه هكذا عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فقوله في الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جد من؟ جد عمرو، وإلا جد شعيب؟ جد شعيب. وهو من جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو. فقولهم عن أبيه عن جده تارة يكون الضمير في جد عاد على الراوي، وتارة يكون عاد على أبي الراوي. قال ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك أي العلائي وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. ما معنى في كل ترجمة؟ أي في كل إسناد من هذه الأسانيد. فمثلا ترجمة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ساق بها حديث، وترجمة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ساق بها حديث، وهكذا علي بن الحسين عن أبيه عن جده ساق بها حديث. مثلا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. قال وخرج في كل ترجمة، يعني في كل إسناد من تلك الأسانيد، حديثا من مرويه أي مما رواه. وقد لخص كتابه المذكور، وكتاب العلائي اسمه الوشي المعلم، في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولخصه الحافظ في كتابه الذي سماه علم الوشي المعلم. قال وقد لخص كتابه المذكور وزرت عليه تراجم كثيرة جدا. ما معنى تراجم؟ أي أسانيد من تلك الأسانيد التي يقول فيها الراوي عن أبي عن جده. وأكثر ما وقع فيه التسلسل، ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، وهذا نادر جدا. يقع الحديث إيش؟ عن فلان قال حدثني أبي، قال حدثني أبي، قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي إلى آخر السنة. وهذا وقعت به أحاديث كثيرة، منها حديث المستشار مؤتمن عن علي بن أبي طالب وقع بهذه السلسلة. وأيضا حديث المسلم مرآة المسلم جاء عن علي بن أبي طالب بنحو هذه السلسلة. وهكذا غيرها من الأحاديث. ولكن هذا التسلسل غالبا ضعيف فيها، التسلسل غالبا فيها ضعيف. ومن أقرب الأمثلة على ما حصل التسلسل فيه أثر علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، في حلية طالب العلم ذكره الشيخ بكر باب الخشية أو الخشوع أو نحو ذلك. ذكروا تسعة رواه كل راوي يروي عن أبيه حتى وصل الإسناد إلى علي رضي الله عنه. وهذا من لطائف الأسانيد، إلا أن غالبها إيش؟ لا تصح، غالبها هذا التسلسل لا يصح. كذلك سلسلة العوفيين، إلا أنه يقول عن أبي عن عمي عن جده أو نحو ذلك، وهي سلسلة شديدة الضعف أكثر منها ابن جرير في تفسيره. طيب انتهينا من رواية الآباء عن الأبناء، ومن العكس رواية الأبناء عن الآباء. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر وأحسن من هذا التعريف في تعريف السابق واللاحق حتى يتضح أن يقال هو أن يشترك راويا في الرواية عن شيخ ويقع التباعد بين وفاتيهما، أن يشترك راويا في الرواية عن شيخ ويقع التباعد بين وفاتيهما، أي بين وفاة من؟ بين وفاة الراويين. مثال حتى يتضح قبل أن نقرأ، مثلا لو عندنا شيخ مثلا محدث، لنجعل ثلاثة حتى يتضح المقام، هذا المحدث اسمه من؟ اسمه أحمد، لنجعله أحمد، والأول الذي قبله وتلميذه الأول، تلميذه الأول اسمه إيش؟ محمد، وتلميذه الثاني اسمه زيد. طيب الآن هذا أحمد هو الشيخ، طلب العلم وصار محدثا وبدأ بالتحديث وهو ابن عشرين، وهو ابن عشرين سنة. طيب جاء التلميذ الأول محمد، وعمر محمد مثلا قد صار 80 سنة، عمره 80 عام، فجاء يسمع من أحمد. طيب سمع منه ثم مات بعد سماع منه بشهر، واضح هذا؟ الآن الشيخ من هو؟ أحمد. كم عمره في حال تحديثه؟ ها؟ 20 عام. التلميذ الذي روى عنه من هو؟ محمد. وكم كان عمره حين رواية عنه؟ 80 عام، مات بعد الرواية عنه مثلا بشهر. طيب الآن أحمد بلغ 80 سنة، أحمد الذي كان شيخ ابن 20 عام بلغ 80، كم بين أحمد الآن وبين وفاة شيخه وبين وفاة تلميذه الأول؟ 60 سنة. طيب الآن أحمد ابن 80 عام مثلا، فجاء الراوي الثاني الذي هو قلنا من؟ زيد، وعمر زيد 15 عام، روى عن أحمد ثم تعمر زيد حتى بلغ 100، شيخه قد مات، كم سيصير بين وفاة زيد المتأخر وبين شيخه؟ ها؟ هو روى عنه وعمره 15 عام ثم مات شيخه، ثم تعمر حتى أكمل 100، كم بين وفاته وبين وفاة شيخه؟ 85 عام. طيب وبين أحمد وبين محمد كم؟ 60 عام. 60 مع 80 كم؟ 145 عام. طيب الآن محمد تلميذ لأحمد أو لا؟ تلميذ لأحمد. وزيد تلميذ لأحمد؟ تلميذ لأحمد. هذان تلميذان، كم بين وفاتيهما هذان التلميذان؟ 145 سنة. فهذا يقال له السابق واللاحق. فالأول سابق، وهذا إيش؟ واضح إن شاء الله ما هو السابق واللاحق. نعيد تعريفه، قال هو أن يشترك راويان. من هم الراويان؟ زيد ومحمد في الرواية عن شيخ. من هو هذا الشيخ؟ من هو هذا الشيخ الذي روي عنه؟ أحمد. وقع التباعد بين وفاتيهما، كم بين وفاتيهما؟ 145 عام. فهذا يسمى ماذا؟ السابق واللاحق. واضح هذا؟ أظن واضح. طيب ما فائدة السابق واللاحق؟ فائدته الأمن من ظن سقوط في الإسناد، ألا يظن ظان حصول سقط في الإسناد، فإنه إذا وجد مثلا لهذا المتأخر رواية عن هذا الشيخ قد يظن أنه إيش؟ يظن أنه حصل سقط، يعني يقول كيف يروي عنه وقد روى عنه فلان وقد توفي قبل فلان بمئة وخمسة وأربعين عام، فيعلم أن السابق واللاحق ممكن حصوله ولا يحصل سقط في الإسناد، بل الإسناد متصل. وأيضا هي فائدة يتحلى بها المحدث، يكون عارفا بها ولا يكون جاهلا بمثل هذا الأمر. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك، لأن سيذكر أمثلة، ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. يقول الحافظ: قد وقف على راوي بينهما 150 عام. وذلك أن الحافظ السلفي بكسر السين، نسبة إلى قرية ليس نسبة إلى مذهب السلف، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه، أحد مشايخه وروى عنه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. هذا أبو علي البرداني مات على رأس عام 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع، يعني آخر من سمع من السلفي متى توفي؟ سبطه. والسبط من هو؟ ابن البنت أو ابن الابن. نعم. قال: سبطه أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. فعلى هذا ذاك توفي في رأس 500 وهذا توفي عام 650، فكم بينهما؟ بينهما 150 عام. الآن من هو الشيخ الذي روي عنه؟ من هو الشيخ في هذا المثال؟ الحافظ السلفي. ومن هما التلميذان اللذين روي عنه؟ أبو القاسم البرداني وأبو القاسم أو أبو علي البرداني وأبو القاسم عبد الرحمن بن مكي. واضح إن شاء الله. قال: ومن قديم ذلك، هنا مثال آخر، أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج، البخاري روى عن تلميذه أشياء في التاريخ وغيره، أي في كتاب التاريخ، ومات سنة 56 و200. أي البخاري مات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. فكم يصير بينهما؟ ذاك الأول توفي سنة 56 و200، 256، وهذا مات سنة 93 و300، أظن 137 عام، هكذا 137 عاما بين وفاتيهما، أو 147. نعم 147. نعم. فالأول توفي سنة 56 و200، 56 و200 كم تصير إلى 300؟ إلى 300 أربعة وكم؟ 54 عام. طيب، ومعنا 93 مع 54 147 سنة، 147 عام بين وفاتيهما. من هو الشيخ الآن في هذا المثال؟ من هو الشيخ؟ السراج. ومن هو الذي روى عنه السابق؟ البخاري. ومن هو اللاحق؟ أبو الحسين الخفاف. قال: وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه أي الشيخ قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا، يتأخر عن الراوي الذي روى عنه زمان كما مثلنا، حتى يسمع منه بعض الأحداث. ما معنى بعض الأحداث؟ أي بعض صغار السن، يسمع منه بعض صغار السن، ويعيش أي هذا الصغير ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله الموفق. واضح إن شاء الله السابق واللاحق. فائدة قلنا ما فائدة السابق واللاحق؟ ألا يظن أنه حصل إيش سقط في الإسناد، بل ممكن الإسناد يكون متصل على هذه الحال. قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما، وهذا الذي يسمى المهمل، أن يروي الراوي عن راويين أو أكثر، قوله وإن روى الراوي عن اثنين أو أكثر، لا يلزم أن يكون اثنين، قد يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة، متفقي الاسم أو اسم الأب أيضا أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز. الآن يأتي البخاري يقول حدثنا محمد، يسكت، هذا ماذا يسمى؟ مهمل. محمد كثير مشايخ البخاري، محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن سلام غيره، محمد بن المثنى، فمن محمد؟ وكيف نعرف محمد الذي في هذه الرواية؟ سيأتي. قال فإن كان ثقتين لم يضر، أي هذا الحكم فيهما، إن لم يتبين لك، لم يتبين لك من هو. طيب رجعت إلى مشايخ البخاري وجدته يروي عن أربعة محمد كلهم ثقات، هل يضر هذا؟ ها؟ لماذا لا يضر؟ أي واحد كان منهم فالحديث إيش؟ صحيح. فإن كان أحدهما ضعيف هل يضر هذا؟ نعم يضر، يؤدي بنا إلى إيش؟ نتوقف في الحديث حتى يتبين لنا من هو محمد. فإن كان ضعيفين فهذا إيش؟ من باب أولى يكون الحديث مرة، سواء تبين أو لم يتبين تقول أيهما كان محمد فالحديث إيش؟ ضعيف. هذا يمر معك كثيرا في التراجم إيش؟ الأسانيد النازلة كرجال الخطيب. طيب الآن تجد الخطيب مثلا يقول حدثنا أبو بكر، طيب تنظر في كتب التراجم الخطيب روى عن رجلين كلاهما أبو بكر، أحدهما مجهول والآخر ضعيف، وما تبين لك من هو أبو بكر هنا، فماذا تحكم على هذا الحديث؟ ضعيف. تقول وأبو بكر لم يتبين لي من هو، والخطيب يروي عن رجلين يكنيان بأبي بكر وكلاهما مردود الرواية. واضح إن شاء الله. فلا له ثلاث حالات، المهمل له ثلاث حالات، إذا كان هؤلاء الأسماء المتشابهة كلهم ثقات فهذا إيش؟ لا يضر، حتى ولو لم يتبين لك من هو لا يضر، الحديث صحيح. الحالة الثانية أن يكونوا ضعفاء، فهنا يرد الحديث ويضعف، لأن أي واحد كان منهم فهو ضعيف. الحالة الثالثة أن يكون أحدهم ثقة والآخر إيش؟ ضعيف، فهنا ماذا؟ يتوقف فيه، والمتوقف فيه في حكم المردود، يتوقف فيه حتى يتبين هذا المهمل من هو. طيب ما الفرق بين المتفق والمفترق وبين المهمل؟ المتفق والمفترق ما هو؟ أن يتفق الراويان في الاسم أو اسم الأب أو اسم الجد أو النسبة، ففي هذه الصورة يجتمعان، يجتمع المتفق والمفترق مع المهمل. واضح إن شاء الله. فيكون في هذه الصورة متفق ومفترق ويكون مهمل، إلا أن المتفق والمفترق قد يتميز بلا شك إذا كان اسمه واسم أبي وكنيته، بخلاف المهمل قد يعصر تميزه. المهم أنهما يشتركان في هذه الصورة، يكون من المتفق والمفترق ويكون من المهمل. قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، روى البخاري عن أحمد عن ابن وهب. من هو أحمد؟ قال فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب، يعني روى عن محمد غير منسوب، عن أهل العراق، لأن محمد يروي عن أهل العراق ومحمد آخر يروي عن غير أهل العراق. فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. وما اسمها؟ هدي الساري، مقدمة مفيدة نافعة جدا، لخص فيها فتح الباري، ملخص في هدي الساري. طيب، الآن سيذكر طريقة ضبط المهمل، كيف يعرف المهمل. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل، أي باعتباره تتميز التلاميذ عن الطلبة عن المشايخ. فلان مثلا معنا يونس يروي عن الزهري، ويونس يروي عن الحسن، ويونس يروي عن أبي إسحاق السبيعي. هؤلاء ثلاثة كلهم اسمه يونس، لكن أهل العلم جعلوا ضابط، قالوا إذا رأيت يونس عن الزهري فهو يونس بن يزيد الأيلي، وإذا رأيت يونس عن الحسن البصري فهو يونس بن عبيد، وإذا رأيت يونس عن أبي إسحاق السبيعي فهو يونس بن أبي إسحاق. الآن هذا مهمل، بماذا عرفنا هذا المهمل؟ باختصاصه، قال فباختصاص أي الشيخ المروي عنه بأحدهما، قواعد. طيب الآن يمر معنا كثيرا في الصحيحين أبو حازم عن أبي هريرة وأبو حازم عن سهل بن سعد، من هو الراوي عن أبي هريرة؟ ها، لا، سلمان الأشقعي. والراوي عن سهل بن سعد سلمة بن دينار. كيف عرفنا هذا مع أنهم في طبقة واحدة؟ باعتبار إيش؟ باعتبار الاختصاص، هذا مختص بشيخ معين يروي عن ذاك الشيخ، وهذا كثير، وقد يكون واحد منهما ثقة ويقول الآخر ضعيف. الآن محمد بن مسلم، معنا اثنان محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير مدلس، ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري إمام، وهما في طبقة واحدة. بماذا تعرف ذلك؟ تعرف بالتلاميذ وبالمشايخ. طيب الآن تفتح مثلا معك في صحيح البخاري حدثنا محمد، تفتح التقريب أكثر من 100 محمد، من هو محمد الذي روى عن البخاري؟ ترجع في هذا إلى ماذا؟ إلى تهذيب التهذيب، ترى يقول من مشايخ فلان ومن تلاميذه فلان. طيب تنظر هذا الإسناد الذي عندك، هذا محمد عمن روى؟ قالوا روى عن سفيان. ومن روى عنه؟ روى عن البخاري. تجد في تهذيب الكمال يقول محمد روى عنه فلان وفلان وفلان والبخاري، وروى عن فلان وفلان وفلان وسفيان، فتعرف أن محمد الذي تريده هو هذا الذي ترجمته هنا. واضح إن شاء الله، هذا سهل لا يشكل. الأسماء المهملة يميز بينها بالتلاميذ وكذلك بالمشايخ، ويتبين لك من هو هذا التلميذ، من هو هذا الراوي بتلاميذه ومشايخه. وأيضا هنا القواعد تحفظ، ومن تلك القواعد التي في رسالة صغيرة للشيخ محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله، التي هي إيش؟ القواعد في رجال البخاري، وهي رسالة نافعة. وهذا الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي من مشايخ الشيخ مقبل، كان مدرس في الحرم، ولما سئل عنه الشيخ مقبل قال كان آية من آيات الله في رجال الشيخين لا نظير له في هذا الزمان، قال في معرفة رجال الشيخين. ورسالة هنا تباع، القواعد المفيدة في رجال البخاري أو نحو ذلك. يقول لك فلان إذا جاء محمد عن سفيان من هو؟ أو جاء محمد عن مالك من هو؟ أو جاء سفيان عن الزهري من هو؟ ويذكر قواعد بها تستفاد في هذا الشأن مما يتبين به المهمل. قالوا متى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. ما هي أحسن القرائن؟ قلنا التمييز بالمشايخ وماذا والتلاميذ، تميز بالمشايخ وتلاميذ، وهذا غالب يحصل به المراد. ها رياض، نعم نظمها رحمه الله، نظم رسالة الصومالي، نعم موجودة مطبوعة ولا مطبوع تباع. طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.